شكره لربه ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف تصير عارف ما يحتاج. سامي، ما شكر العلم؟ صح وبذل. ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأن القائل ذو فضل، إن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية ذلك الله ربكم إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء، أنه رب كل شيء، لقوله ذلكم الله ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته لقوله ربكم، وإذا كان هو الرب فهو السيد، وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان، وإذا كان هو الرب فهو الذي له الحق أن يعبد. كل ما يثبت الربوبية فهو دليل على وجوب إيش؟ الألوهية. ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبية وينكرون الألوهية، فكل من أثبت الربوبية لازمه أن يثبت هامش الألوهية. طيب، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه رب أهل للعبادة. ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان؟ فقل أما توحيد الربوبية فمستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، إثبات خلق الله لكل شيء لقوله خالق كل شيء. فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها، فهل يصح هذا القول؟ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلا، لأن هناك فاعلا وإيش ومفعولا، والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يستثنى منه. فنحن نقول إن رب عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء أصلا في هذه الآية، لأن الخلق أو إن شئت فقل لأن المخلوق بائن من الخالق، فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل. والاستثناء إخراج الشيء من الشيء، وهنا لم يدخل أصلا. طيب، نعم، أي أقول الله خالق كل شيء، هل يصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس خالقا لها؟ هذه الآية الله خالق كل شيء، هل نقول إلا ذاته؟ إلا ذاته بدل العقل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يدخل هو في أنه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق، هو فاعل وغيره مفعول، فهو لم يدخل أصلا حتى نقول أخرج ما يستثني العقل في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ طيب، استدل الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق، بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله شيء فيكون داخلا في العموم. نقول إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله مخلوق لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. إذن قولوا إن الله مخلوق أيضا، فإن قالوا لا يمكن أن نقول لأن الفاعل غير المفعول، قلنا وصفات الفاعل كالفاعل، الصفات يحدى بها حدو الذات، فإذا كان الرب عز وجل خالقا وغير مخلوق فصفاته أيضا غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، فالكلام وفالقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله وكلام الله من صفاته وصفات الله كلها غير مخلوقة. طيب، فإن قال قائل إن الخلق ثابت للعبد، قال الله تبارك تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم، فأثبت أنهم خالقون. فالجواب أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق. خلق المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال، وليس إيجادا، ليس إيجادا. فالنجار إذا صنع الخشبة بابا هل يقال إنه خلق الخشبة؟ إيش حولها من خشبة إلى باب ولم يخلق. حتى لو قلنا إن صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الإيجاد. وقد تحدى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن فوائد الآية الكريمة بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لقوله بعد الله خلق كل شيء لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، أي لا تعبدوا إلا إياه، لقوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية الكريمة إنكار التعجب على أولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه، بقوله فأنا تؤفكون. ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يصدر منهم ما يقضى به العجب، لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق، لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عنه، وهذا واقع. الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هل أحد يمكن أن يقول هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ يقول عز وجل كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير. ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها، إذا لم تؤثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل فإن ذلك دليل على مرض القلب، وربما نقول على موت القلب، نسأل الله العافية. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بآياته المتبعين لمرضاته. أين منه والله خلقكم وما تعملون؟ لا. لا 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 تخلقون إفكا، نسيت أول آية، وتخلقون إفكا إنما تبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تقولون الإفك. القرآن عربي، القرآن عربي. نعم، قائما هذا كفر. اللي يعتقد مدلول هذا كفر. كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجه، ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعله الله مؤبدا كالجنة والنار، لكن الذي أوجد قادر على الإعدام، والإعدام أهو من الإجاب. وقولهم أيضا لا تستحدث، معناها حكموا بأنها أزلية، أزلية أبدية، لا لا يقول هذا ممكن، ولكن هي بالمدارس دي. ها ها والله لا تكون تعطونا إياها. ها لا لا نبي نجيب بلادنا ولاد بلادنا غيرنا الله يهديهم. طيب أعطوني إياها أنا بقدر أطالع عدو كتاب العلوم أقرأه من أول إلى آخر، سبحان الله. أعطوني إياه صفحة كذا وأنت. هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاقتبار، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ نعم. فقال التلميذ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفرقعة الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن ذكر الفصل كله عشر فصل. ثم قال: خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم تمنى أن نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى. عجيب، كيف ذلك؟ سبحان الله، مع أن هذا هو الشرط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر، ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل، ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو نص ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام كل الليل ثلاث علل. لكن نحن في ليش انهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها الى نصف الليل او اكثر؟ نعم، او يضحكون عليه، يضحكون عليه. اللهم صل.
رايت زمان يا شيخ انهم اذا يعني غربت الشمس يغلقون محلات.
عجيب. يعملون
الخامسه
والسادسه مضمون. ها؟ يعني بعد الغروب. بعد الغروب. الله أكبر. ها؟ أي مو بوكسن؟ يعني في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا. وأنت محمد تقوم إلى ثلاثين الليل. هم كفار ما لهم أجر. هم ما لهم أجر، لكن هم أقرب منا للحق في هذه المسألة. الكلام مش عليها لأن النوم مبكر أفضل. إيه هذا؟
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إلى آخر ما أدري هل أخذنا الفوائد مما سبق؟
أخذنا.
نعم،
ما أكمل الفوائد
إلى
أخذنا أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
ها؟
آخر فائدة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.
في آخر آية؟
في آية فهمنا تتركون.
آخر آية.
فوائد الآية
63
فعلمته
ما رقي
الآية
64
ما أخذ
نشيء ما رقي ما هي الآية
كذلك الله رب
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون آخر فائدة فيها والذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤيته
طيب هذه قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الجملة الله مبتدا والذي خبره يعني الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخر جعل لكم هذه من أفعال التصير أي صير لكم وقرارا بمعنى ذات قرار أي مستقر والسماء بناء أي فوق وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سقف فالله جعل الأرض قرارا أي مستقرة وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك أو أنها لا تميد بنا يقال القرآن يكسر بعضه بعض فقد قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا فبين أن المراد بالقرار أنها لا تميد بساكنيها أي لا تضطرب وليس المعنى أنها قارة لا تتحرك كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد والسماء بناء أي سقفا عاليا والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الأجرام وذلك لأن السماء نطلق على معنيين المعنى الأول العلو والمعنى الثاني السماء السقف والذي يعين أحد المعنيين هو السياق فقول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها المراد بالسماء هنا العلو لأن المطر ليس ينزل من ذات السماء السقف بل ينزل من العلو ويدل لذلك قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالسماء هنا بمعنى ذات السقف والمطر ينزل من السحاب فإذا كان مسخرا بين السماء والأرض اقتضى ذلك أن لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو نعم والذي معنى هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف وصوركم فأحسن صوركم أجعلكم على صورة معينة والصورة هي الشكل فشكل الآدمي هو أحسن شكل في المخلوقات وأحسنه وأقومه لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلا صورة أحسن من صورة الآدمي ولا شكل أحسن من شكله ولهذا قال فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فبين الله في هذه الآية أربعة أشياء الأرض التي هي محل السكنى والسماء التي هي محل الظل والتصوير الذي هو الهيكل الإنساني والإمداد لهذا الهيكل وهو قوله ورزقكم من الطيبات رزقكم أي أعطاكم والطيبات هنا ما طاب ولذ واعلم أن الطيب تارة يراد به الحلال وتارة يراد به الحسن وتارة يراد به اللذيذ ويعين ذلك السياق فقول الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب المراد بالخبيث بالطيب هنا الحسن والمراد بالخبيث بدي والمراد بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم المراد بها الحلال لقوله واشكروا لله لأنه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا تناول الإنسان الشيء الحلال والمراد بقوله هنا من الطيبات المراد بها ما طاب ولذ وإنما قلنا بذلك لأن رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام. ولهذا نقول إن الإنسان إذا اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فإنه مرزوق لا شك، لكنه رزق فيه التبوء. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، ذلكم الله مبتدا اسم الإشارة مبتدا وما بعده عطف بيان أو نعت، ورب خبر المبتدا، يعني هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء الأربع هو الله لا أحد غيره. وقول ربكم يعني أنه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر، لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فتبارك الله رب العالمين، تبارك قيل معناه تعالى وتعاظم، وهو قريب، وهذا المعنى قريب، لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك. ومعنى تبارك أي أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، ذو البركة العظيمة الثابتة. ولهذا لا يطلق على غير الله بهذا المعنى، أي بمعنى أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل. وأما ما يقوله بعض الناس كما سأتي إن شاء الله في الفوائد فسنتكلم عليه. وقول رب العالمين، رب هذه عطف بيان أو صفة بلفظ الجلال، والعالمون كل من سوى الله، كل الخلق عالمون، وسموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم. ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والربوبية هنا الربوبية العامة، لأنه أضافها إلى العالمين فهي عامة شاملة. في هذه الآية فوائد: أولا أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض، ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار أي مستقرة لا تميل. ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك، أن الأرض لا تتحرك لقوله قرار، هكذا قال بعض العلماء. ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر، فيقال إذن من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا. ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومفند، هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك. فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك، وهذا عندهم بمنزلة الأمور البدهيات اليقينيات التي لا تقبل الجدل. يقولون إن الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار، وتدور دورانا محوريا به تختلف الفصول، وليس عندهم في ذلك شك ولا يجادلون فيها. ومن العلماء من قال: لا، إنها لا تدور بل هي سافلة قارة، وأن اختلاف الليل والنهار إنما يكون بسبب دوران الشمس على الأرض لا بسبب دوران الأرض. والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنها تدور أو لا تدور، وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور، لأن نفي الأخص في قولها تميد بكم يقتضي وجود إيش؟ يقتضي مفيد الأعم، كما قلنا في قوله تعالى لا تدركوا الأبصار إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل، لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، نفي الميدان يدل على وجود أصل الحركة. لكن الأمر الخطير فيما أرى، هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند الطلوع والغروب أو لا؟ نحن نعتقد أنها هي التي تدور، ولا مانع من أن يكون هناك دوران للأرض ودوران للشمس، لا مانع، لأن ظواهر الكتاب والسنة كلها تدل على أن الشمس هي التي تطلع وتغرب وتميل وتزول وتزيغ وما أشبه ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس، والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فعله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقال تعالى في سورة كهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا بلغ مطلع الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن غربت الشمس أتدري أين ذهبت، قال الله ورسوله أعلم. فكل هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسها، فكيف نعدل عن ظاهر هذا اللفظ إلى معنى آخر بدون أمر قطعي يكون لنا حجة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه؟ لكن من تبين له الأمر تبينا واضح ورأى أنه أمر قطعي يقيني بدهي كما يقولون، فإنه يمكن أن تؤول الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع، أعرفتم؟ لكني إلى الآن لم يتبين لي أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، بل هو يكون بدوران الشمس، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء مبني لقوله والسماء بناء، وهو كذلك، قال الله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال والسماء بنيناها بأيد إذن فهي أجرام، هي أجرام ولا شك في هذا، وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن. ويدل لهذا أن أفضل الرسل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل الملكية جبريل، كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد إيش؟ إلا بعد استئذان، مما يدل على كمال حفظها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صورنا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور، فقال صوركم فأحسن صوركم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التصوير، يمكن أن يؤخذ منها تحريم التصوير، كيف ذلك؟ طيب صورت، طيب يعني يمكن أن نأخذ منها ذلك فنقول إن من صور فقد نازع الله تعالى فيما هو من اختصاصه وهو الخلق، ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلق، وهذا هو الصحيح أن التصوير حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله. ولكن هنا ثلاثة أمور، الأمر الأول الصورة التمثالية، بمعنى أن يخلق الإنسان من الطين أو الخشب أو الحديد شيئا على صورة، على شكل صورة، هذه لا شك في تحريمها. ولهذا قال في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته تمثالا. ولا أعلم نزاعا بين العلماء في تحريم ذلك. الثاني ما كان بالرقم، أي التصوير بالرقم، بمعنى أن الإنسان يصور بيده صورة. فهذه اختلف فيها السلف والخلف، فمنهم من قال إنها لا تحرم لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إلا رقما في ثوب، وهذا رقم في ثوب فلا يحرم. ولأن هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل، إنما هو شكل فقط، والصورة التي صورها الله هي جسم محسوس ملموس يشاهد بالعين، وأما هذا فهو مجرد تلوين فلا يدخل في الحديث، ولكن الجمهور على أنه داخل في الحديث بدليل حديث النمرقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فلم يدخل من أجل صورة كانت في نمرقة جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الصحيح، أن التصوير برسم اليد حرام وداخل في اللعن ولا يحل لأحد أن يقوم به. الثالث ما كان تصويرا بالالتقاط وليس باليد، وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس للإنسان فيه أي عمل، بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينطبع، وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصورة. فهذا مختلف فيه اختلافا كبيرا بين المتأخرين، لأنه لم يظهر إلا أخيرا فاختلفوا فيه، والذي يتبين لي أنه لا يدخل في التصوير، لأن هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل، لم يشكل العين ولا الأنف ولا الفم ولا الشفة ولا أي شيء. غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبعت، فهو بمنزلة ما لو شاهدت المرآة فرأيت صورتك فيها، إلا أن الفرق أن هذا يثبت وما في المرآة يزول بزواله. ولهذا نسمي صورة الناظر في المرآة نسميها صورة، وهي بالاتفاق لا تدخل بالتصوير المنهي عنه، لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الإنسان. يعني الآن تقرر عندي أن هذا التصوير مباح، لكن لماذا صور؟ نقول نجري على هذا ما نجريه على سائر المباحات، وهو أنه إذا كان لغرض مقصود فهو مباح، وإذا كان لغرض محرم فهو حرام. فلو أن إنسانا صور صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له فرصة لقلنا هذا حرام لا شك. ولو أراد أن يصور صورة عظيم ليعلقها في بيت قلنا هذا حرام. ولو أراد أن يصور صورة أبيه أو أخيه أو عمه أو صديقه من أجل أن يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرام. فيكون هذا المباح حكمه إيش؟ حكم الغرض، يكون حكمه حكم الغرض الذي من أجله صور. هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة، والناس فيها بين متهاون وبين متشدد، والذي يظهر لي والله أعلم هو هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل برزقه إيانا من الطيبات، لقوله ورزقكم من الطيبات. ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا اللذائذ ليشمل الرزق العام والخاص. وليعلم أن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق عام ورزق خاص. فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، كما قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده، يعني وهو الحرام، هذا رزق عاد يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكتسب عن طريق الحلال والمكتسب عن طريق الحرام، كل هذا رزق. وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للسارق رزق، نعم، لكنه رزق وإن تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخرة. أما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال، وهذا رزق، وهذا هو الرزق الخاص، هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال، وهو خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص إطلاقا، حتى لو اكتسبه عن طريق حلال فليس رزقا خاصا، بل هو داخل في العموم. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولغير الذين آمنوا ليست لهم. ولهذا نقول الكافر يحاسب على كل لقمة وكل جغمة، كل لقمة أكلها وكل جغمة شربها يحاسب عليه يوم القيامة. بل إن من الخطر أن يحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الشروط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شروط ثقيلة بحل الرزق مع أنه طيب، نسأل الله يعين على تحقيق هذه الشروط. إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزق خاص، لا يمكن، كل الرزق وإن كان طيبا فهو عام بالنسبة له لأنه يحاسب عليه. أما المؤمن فينقسم الرزق في حقه إلى خاص وعام، فما أثم به فهو من العام وما لم يأثم به فهو من الخاص. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لقوله: ذلكم، أي الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربعة، الله ربكم. فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعده: الرحمن الرحيم. فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة، مبنية على الرحمة والرأفة. فإن قال قائل: ينتقد عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضر، قلنا: هذه رحمة، هذه بالنسبة للمؤمن رحمة. كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب، ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوك يشاق. إذن فهي رحمة لأنها تكفر السيئات، ومع الاحتساب، مع احتساب الأجر على الله عز وجل تكون حسنات، لأن ترقب ثواب الله واحتساب الأجر على الله عمل صالح يثاب عليه المرء. وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عارض يزول، أليس كذلك؟ نعم، بلى، عارض يزول. ولهذا لو رجعت إلى الوراء في تفكيرك لوجدت أنه مر بك أشياء كثيرة من الأذى وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن، كأنها لم تكن. إذن الثواب الذي حصل وتكفير السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذايا وهذه الأضرار، فتكون بذلك رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل في قوله: فتبارك الله رب العالمين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن اسم الله عز وجل تنال به البركة، واستشهد لذلك بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، وهذا ليس ببعيد وإن كان فيه شيء من الركاكة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين، ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين. ويتفرع على ذلك أيضا مسألة أخرى، وهي اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني آدم أو غير بني آدم، لأنه سبحانه رب العالمين بيده الأمر، فهو القادر على أن يعصم الإنسان من الأسد الضاري المهاجم، وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقول رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة في آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الربوبية الخاصة للمؤمنين، الربوبية التي أخص لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عاما وخاصا وأخص. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل المخلوقات آية على الله لقوله العالمين، وقد قلنا إنهم سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم جل وعلا والله أعلم.
أن الشمس تسجد كل غروب عند العرش،
نعم،
ثم بعد ذلك تستأذن ربها في أن تشرق فيأذن لها،
نعم،
وما قرره العلم الحديث أن الشمس لا يمكن أن تغرب أبدا،
نعم،
فهي كل لحظة إما تشرق على ناس أو تغرب على آخرين،
نعم،
وأنه في شمال الكرة الأرضية الشمس 6 أشهر كاملة لا تغرب وست غار،
نعم، أي نعم. نحن ذكرنا قائلا أن الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس تبقى على ظهرها ولا يقال كيف نجمع، لأن هذا أمر ما ندركه حتى نجمع، فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها إذا غربت تسجد، ولم يقل الرسول كلما غربت في أي مكان، قد يكون سجودها إذا غربت عن هذا الوجه وجه الأرض الذي فيه الحرمان، بخلاف ما إذا غابت على وجه آخر ما ندرك. فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقيد الزمن بما قيده الرسول، يعني إذا غابت عن المدينة حصل هذا، وهذا أمر ممكن محتمل، لأن أفضل وجه الأرض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل إيش؟ نعم، من السنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط المرعية المعروفة عند العلماء، فهل تقوم الصورة مقام النظر؟
لا
لا تقوم مقام النظر، ولا فائدة منه. أولا لأنك كثيرا ما ترى صورة شخص في مجلة أو صحيفة ثم إذا رأيت الرجل بنفسه وجدته يختلف، وهذا شيء مجرب ومشاهد، هذه واحدة. الشيء الثاني، ربما تكون هذه المرأة عند التقاط الصورة لها على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
شكره لربه، ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف تصير عارف محتاج. سامع، ما شكر العلم؟ صح، وبذل. ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل. إذن الشكر من جنس النعم، لأن قال ذو فضل، إن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية ذلك أنه ربكم إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء، أنه رب كل شيء، لقوله ذلكم الله ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته لقوله ربكم، وإذا كان هو الرب فهو السيد، وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان، وإذا كان هو الرب فهو الذي له الحق أن يعبد. كل ما يثبت الربوبية فهو دليل على وجوب إيش؟ الألوهية. ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبية وينكرون الألوهية، فكل من أثبت الربوبية لازمه أن يثبت هامش الألوهية. طيب، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه رب أهل للعبادة. ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان، فقل أما توحيد الربوبية فمستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، إثبات خلق الله لكل شيء لقوله خالق كل شيء. فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها، فهل يصح هذا القول؟ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلا، لأن هناك فاعلا وإيش ومفعولا، والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يستثنى منه. فنحن نقول إن رب عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء أصلا في هذه الآية، لأن الخلق أو إن شئت فقل لأن المخلوق بائن من الخالق، فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل. والاستثناء إخراج الشيء من الشيء، وهنا لم يدخل أصلا. طيب، نعم، أي أقول الله خالق كل شيء، هل يصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس خالقا لها؟ هذه الآية الله خالق كل شيء، هل نقول إلا ذاته؟ ها؟ إلا ذاته بدل العقل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يدخل، هو في أنه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق، هو فاعل وغيره مفعول، فهو لم يدخل أصلا حتى نقول أخرج ما يستطيع أقل في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ طيب، استدل الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله المخلوق، بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله شيء فيكون داخلا في العموم. نقول إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله مخلوق لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. إذن قولوا إن الله مخلوق أيضا. فإن قالوا لا يمكن أن نقول لأن الفاعل غير المفعول، قلنا وصفات الفاعل كالفاعل، الصفات يحذى بها حذو الذات، فإذا كان الرب عز وجل خالقا وغير المخلوق فصفاته أيضا غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، فالكلام فالقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله كلها غير مخلوقة. طيب، فإن قال قائل إن الخلق ثابت للعبد، قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم، فأثبت أنهم خالقون. فالجواب أن الخلق الثابت للبارئ عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق، خلق المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال وليس إيجادا، ليس إيجادا. فالنجار إذا صنع الخشبة بابا هل يقال إنه خلق الخشبة؟ إيش حولها من خشبة إلى باب ولم يخلق، حتى لو قلنا إن صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الإيجاد. وقد تحدى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن فوائد الآية الكريمة بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لقوله بعد الله خلق كل شيء لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، أي لا تعبدوا إلا إياه، لقوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار والتعجب على أولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه، بقوله فأنا تؤفكون. ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يصدر منهم ما يقضى به العجب، لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق، لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عنه، وهذا واقع، الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هل أحد يمكن أن يقول هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ يقول عز وجل كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير. ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها، إذا لم تؤثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل فإن ذلك دليل على مرض القلب وربما نقول على موت القلب، نسأل الله العافية. كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بآياته المتبعين لمرضاته. أين من هو؟ والله خلقكم وما تعملون. لا 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 تخلقون إفكا، نسيت أول الآية، وتخلقون إفكا، إنما تبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تقولون الإفك. القرآن عرف، القرآن عرف. نعم فعلا هذا كفر، اللي يعتقد مدلول هذا كفر. كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجه، ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعل الله مؤبدا كالجنة والنار، لكن الذي أوجد قادر على الإعدام، والإعدام أهو من الإيجاد. وقولهم أيضا لا تستحدث، معناها حكموا بأنها أزلية، أزلية أبدية، لا لا يقول هذا ممكن، ولكن هي بالمدارس دي. ها ها والله لا تكون تقول إياها. ها؟ لا لا نبي في بلادنا ولا في بلادنا غير الله يهدينا. طيب أعطوني إياه. أنا فكنت أطالع أدور كتاب العلوم أبراهيم نوح إلى آخره، سبحان الله العظيم. أعطوني إياه صفحة كذا وأنت. هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاختبار، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ نعم. فقال التلميذ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره في الصلاة التفات ورفع بصر إلى السماء وفقع الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن تشرع الفصل كله عشر فصل. ثم قال: خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم لما نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى. عجيب، كيف ذلك؟ سبحان الله، ما لم هذا هو الشرط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر، ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل، ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو نص ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام كل الليل ثلاث علل. لكن نحن فريد، ليش إنهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها إلى نصف الليل أو أكثر؟ نعم، أو يضحكون عليه، يضحكون عليه. اللهم صل.
غربت الشمس يغلقون محلات
عجيب، يعني بعد الغروب، بعد الغروب. الله أكبر، الله أكبر. ها؟ أي ما هو بقصة؟ يعني في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا. وأنت محمد تقوم إلى ثلاثين الليل. هم كفار ما لهم أجر، هم ما لهم أجر، لكن هم أقرب منا للحق في هذه المسألة. الكلام مش عليه على أن النوم مبكر أفضل. إيه هذا؟
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إلى آخر ما أدري هل أخذ الفوائد مما سبق
ما أكمل الفوائد
إلى
أخذنا الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق آخر فائدة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق
في آخر آية
في آية فأنا تفكون
آخر آية
فوائد الآية
63 ما هي الآية
كذلك الله رب
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون آخر فائدة فيها والذنوب تحول بين الإنسان وبين رب
العالمين قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الجملة الله مبتدا والذي خبره يعني الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخر جعل لكم هذه من أفعال التصير أي صير لكم وقرارا بمعنى ذات قرار أي مستقر والسماء بناء أي فوق وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سقف فالله جعل الأرض قرارا أي مستقرة وهل معنى هذا القرار أنها لا تتحرك أو أنها لا تميد بنا يقال القرآن يفسر بعضه بعض فقد قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا فبين أن المراد بالقرار أنها لا تميد بساكنيها أي لا تضطرب وليس المعنى أنها قارة لا تتحرك كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد والسماء بناء أي سقفا عاليا والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الأجرام وذلك لأن السماء يطلق على معنيين المعنى الأول العلو والمعنى الثاني السماء السقف والذي يعين أحد المعنيين هو السياق فقول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها المراد بالسماء هنا العلو لأن المطر ليس ينزل من ذات السماء السقف بل ينزل من العلو ويدل لذلك قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالسماء هنا بمعنى ذات السقف والمطر ينزل من السحاب فإذا كان مسخرا بين السماء والأرض اقتضى ذلك أن لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو نعم والذي معنى هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف وصوركم فأحسن صوركم أي جعلكم على صورة معينة والصورة هي الشكل فشكل الآدمي هو أحسن شكل في المخلوقات وأحسنه وأقوم لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلا صورة أحسن من صورة الآدمي ولا شكل أحسن من شكله ولهذا قال فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فبين الله في هذه الآية أربعة أشياء الأرض التي هي محل السكنى والسماء التي هي محل الظل، والتصميم الذي هو الهيكل الإنساني، والإمداد لهذا الهيكل وهو قوله ورزقكم من الطيبات، رزقكم أي أعطاكم. والطيبات هنا ما طاب ولذ، ما طاب ولذ. واعلم أن الطيب تارة يراد به الحلال، وتارة يراد به الحسن، وتارة يراد به اللذيذ، ويعين ذلك السياق. فقول الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، المراد بالخبيث بالطيب هنا الحسن، والمراد بالخبيث البذيء. والمراد بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بها الحلال، لقوله واشكروا لله، لأنه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له، ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا تناول الإنسان الشيء الحلال. والمراد بقوله هنا من الطيبات، المراد بها ما طاب ولذ. وإنما قلنا بذلك لأن رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام، ولهذا نقول إن الإنسان إذا اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فإنه مرزوق لا شك، لكنه رزق فيه التبوع. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، ذلكم الله مبتدأ اسم الإشارة مبتدأ وما بعده عطف بيان أو نعت، ورب خبر المبتدأ، يعني هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء الأربع هو الله لا أحد غيره. وقول ربكم يعني أنه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر، لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير. فتبارك الله رب العالمين، تبارك قيل معناه تعالى وتعاظم، وهو قريب، وهذا المعنى قريب، لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك. ومعنى تبارك أي أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، ذو البركة العظيمة الثابتة، ولهذا لا يطلق على غير الله بهذا المعنى، أي بمعنى أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل. وأما ما يقوله بعض الناس كما سأتي إن شاء الله في الفوائد فسنتكلم عليه. وقول رب العالمين، رب هذه عطف بيان أو صفة للفظ الجلال، والعالمون كل من سوى الله، كل الخلق عالمون، وسموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم. ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والربوبية هنا الربوبية العامة، لأنه أضافها إلى العالمين فهي عامة شاملة. في هذه الآية فوائد: أولا أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض، ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار أي مستقرة لا تميل. ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك، أن الأرض لا تتحرك لقوله قرار، هكذا قال بعض العلماء. ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر، فيقال إذن من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا. ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومفند، هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك. فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك، وهذا عندهم بمنزلة الأمور البدهيات اليقينيات التي لا تقضي المجال. يقولون إن الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار، وتدور دورانا محوريا به تختلف الفصول، وليس عندهم في ذلك شك ولا يجادلون فيها. ومن العلماء من قال لا، إنها لا تدور بل هي ساكنة قارة، وأن اختلاف الليل والنهار إنما يكون بسبب دوران الشمس على الأرض لا بسبب دوران الأرض. والذي يظهر لي أن القرآن الكريم ليس فيه شيء صريح بأنها تدور أو لا تدور، وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها وهو إلى كونها تدور أقرب من كونها لا تدور، لأن نفي الأخص في قولها تميد بكم يقتضي وجود إيش؟ يقتضي وجود الأعم، كما قلنا في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، إن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل، لأن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، نفي الميدان يدل على وجود أصل الحركة. لكن الأمر الخطير فيما أرى، هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند الطلوع والغروب أو لا؟ نحن نعتقد أنها هي التي تدور، ولا مانع أن يكون هناك دوران للأرض ودوران للشمس، لا مانع، لأن ظواهر الكتاب والسنة كلها تدل على أن الشمس هي التي تطلع وتغرب وتميل وتزول وتزيغ وما أشبه ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربعة أفعال كلها أضيفت إلى الشمس، والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فعله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقال تعالى في سورة كهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا بلغ مطلع الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن غربت الشمس أتدري أين ذهبت، قال الله ورسوله أعلم. فكل هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسها، فكيف نعدل عن ظاهر هذا اللفظ إلى معنى آخر بدون أمر قطعي يكون لنا حجة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه؟ لكن من تبين له الأمر تبينا واضح ورأى أنه أمر قطعي يقيني بدهي كما يقولون، فإنه يمكن أن تؤول الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع، أعرفتم؟ لكني إلى الآن لم يتبين لي أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض بل هو يكون بدوران الشمس، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء مبني لقوله والسماء بناء، وهو كذلك، قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال والسماء بنيناها بأيد إذن فهي أجرام، هي أجرام ولا شك فيها، وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن. ويدل لهذا أن أفضل الرسل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل الملكية جبريل، كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد إيش؟ إلا بعد استئذان، مما يدل على كمال حفظها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صورنا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور، فقال صوركم فأحسن صورا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التصوير، يمكن أن يؤخذ منها تحريم التصوير، كيف ذلك؟ طيب صورت
بالنسبة.
طيب يعني يمكن أن نأخذ منها ذلك فنقول إن من صور فقد نازع الله تعالى أنه من اختصاصه وهو الخلق. ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا أحيوا ما خلقت. وهذا هو الصحيح أن التصوير حرام بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله. ولكن هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الصورة التمثالية، بمعنى أن يخلق الإنسان من الطين أو الخشب أو الحديد شيئا على صورة، على شكل صورة، هذه لا شك في تحريمها. ولهذا قال في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته تمثالا. ولا أعلم نزاعا بين العلماء في تحريم ذلك. الثاني ما كان بالرقم، أي التصوير بالرقم، بمعنى أن الإنسان يصور بيده صورة. فهذه اختلف فيها السلف والخلف، فمنهم من قال إنها لا تحرم لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إلا رقما في ثوب، وهذا رقم في ثوب فلا يحرم. ولأن هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل، إنما هو شكل فقط. والصورة التي صورها الله هي جسم محسوس ملموس يشاهد بالعين، وأما هذا فهو مجرد تلوين فلا يدخل في الحديث. ولكن الجمهور على أنه داخل في الحديث بدليل حديث النمرقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فلم يدخل من أجل صورة كانت في نمرقة جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الصحيح أن التصوير برسم اليد حرام وداخل في اللعن ولا يحل لأحد أن يقوم به. الثالث ما كان تصويرا بالالتقاط وليس باليد، وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس للإنسان فيه أي عمل، بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينطبع، وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذه الصورة. فهذا مختلف فيه اختلافا كبيرا بين المتأخرين، لأنه لم يظهر إلا أخيرا فاختلفوا فيه، والذي يتبين لي أنه لا يدخل في التصوير، لأن هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل، لم يشكل العين ولا الأنف ولا الفم ولا الشفة ولا أي شيء. غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبعت، فهو بمنزلة ما لو شاهدت المرآة فرأيت صورتك فيها، إلا أن الفرق أن هذا يثبت وما في المرآة يزول بزواله. ولهذا نسمي صورة الناظر في المرآة نسميها صورة، وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي عنه. لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الإنسان. يعني الآن تقرر عندي أن هذا التصوير مباح، لكن لماذا صور؟ نقول نجري على هذا ما نجريه على سائر المباحات، وهو أنه إذا كان لغرض مقصود فهو مباح، وإذا كان لغرض محرم فهو حرام. فلو أن إنسانا صور صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له فرصة لقلنا هذا حرام لا شك. ولو أراد أن يصور صورة عظيم ليعلقها في بيت قلنا هذا حرام. ولو أراد أن يصور صورة أبيه أو أخيه أو عمه أو صديقه من أجل أن يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرام، فيكون هذا المباح حكمه إيش؟ حكم الغرض، يكون حكمه حكم الغرض الذي من أجل جسد صور. هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة، والناس فيها بين متهاون وبين متشدد، والذي يظهر لي والله أعلم هو هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل في رزقه إيانا من الطيبات، لقوله ورزقكم من الطيبات. ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا اللذائذ، ليشمل الرزق العام والخاص. وليعلم أن الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، كما قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده وهو الحرام. هذا رزق عام يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكتسب عن طريق الحلال والمكتسب عن طريق الحرام، كل هذا رزق. وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للسارق رزق، نعم، لكنه رزق وإن تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخرة. أما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال، وهذا هو الرزق الخاص، هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال، وهو خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص إطلاقا، حتى لو اكتسبه عن طريق الحلال فليس رزقا خاصا، بل هو داخل في العموم. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولغير الذين آمنوا ليست لهم. ولهذا نقول الكافر يحاسب على كل لقمة وكل جغمة، كل لقمة أكلها وكل جغمة شربها يحاسب عليه يوم القيامة. بل إن من الخطر أن يحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الشروط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شروط ثقيلة بحل الرزق مع أنه طيب، نسأل الله يعين على تحقيق هذه الشروط. إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزق خاص، لا يمكن. كل الرزق وإن كان طيبا فهو عام بالنسبة له لأنه يحاسب عليه. أما المؤمن فينقسم الرزق في حقه إلى خاص وعام، فما أثم به فهو من العام، وما لم يأثم به فهو من الخاص. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لقوله: ذلكم، أي الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربعة، الله ربكم. فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعده: الرحمن الرحيم. فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة، مبنية على الرحمة والرأفة. فإن قال قائل: ينتقد عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضر، قلنا: هذه رحمة، هذه بالنسبة للمؤمن رحمة. كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب، ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوك يشاق. إذن فهي رحمة لأنها تكفر السيئات ومع الاحتساب مع احتساب الأجر على الله عز وجل تكون حسنات، لأن ترقب ثواب الله واحتساب الأجر على الله عمل صالح يثاب عليه المرء. وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عارض يزول، أليس كذلك؟ نعم بلى، عرض يزول. ولهذا لو رجعت إلى الوراء تفكيري لوجدت أنه مر بك أشياء كثيرة من الأذى وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن، كأنها لم تكن. إذن الثواب الذي حصل وتكفير السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذايا وهذه الأضرار، فتكون بذلك رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل في قوله فتبارك الله رب العالمين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن اسم الله عز وجل تنال به البركة، واستشهد لذلك بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وهذا ليس ببعيد وإن كان فيه شيء من الركاكة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين، ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين. ويتفرع على ذلك أيضا مسألة أخرى وهي اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني آدم أو غير بني آدم، لأنه سبحانه رب العالمين بيده الأمر، فهو القادر على أن يعصم الإنسان من الأسد الضاري المهاجم، وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقول رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة في آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الربوبية الخاصة للمؤمنين، الربوبية التي أخص لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عاما وخاصا وأخص. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل المخلوقات آية على الله لقوله العالمين، وقد قلنا إنهم سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم جل وعلا والله أعلم.
أثبت عليه الصلاة والسلام أن الشمس تسجد كل غروب عند العرش.
نعم.
ثم بعد ذلك يستأذن ربها في أن تشرق فيأذن لها.
نعم.
وما قرره العلم الحديث أن الشمس لا يمكن أن تغرب أبدا.
نعم.
فهي كل لحظة إما تشرق على ناس أو تغرب على آخرين.
نعم.
وأنه في شمال الكرة الأرضية الشمس 6 أشهر كاملة لا تغرب و6 أشهر غار.
نعم. غير. أي نعم. نحن ذكرنا قائلا أن الأمور الغيبية التي لا يدركها الحس تبقى على ظهرها ولا يقال كيف نجمع، لأن هذا أمر من ما ندركه حتى نجمع. فنقول كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إنها إذا غربت تسجد، ولم يقل رسول كلما غربت في أي مكان، قد يكون سجودها إذا غربت عن هذا الوجه وجه الأرض الذي فيه الحرمان بخلاف ما إذا غابت على وجه آخر ما ندرك. فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقيد الزمن بما قيده رسوله، يعني إذا غابت عن المدينة حصل هذا، وهذا أمر ممكن محتمل، لأن أفضل وجه الأرض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل إيش؟ من السنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط المرعية المعروفة عند العلماء. فهل تقوم الصورة مقام النظر؟
لا
لا, لا تقوم مقام النظر، ولا فائدة منه. أولا لأنك كثيرا ما ترى صورة شخص في مجلة أو صحيفة ثم إذا رأيت الرجل بنفسه وجدته يختلف، وهذا شيء مجرب ومشاهد، هذه واحدة. الشيء الثاني، ربما تكون هذه المرأة عند التقاط الصورة لها على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.